صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تقدم الكلام معنا بالأمس حول الحديث الشاذ والحديث المنكر، وفسرنا كلام الإمام الذهبي رحمه الله في حد الحديث الشاذ والحديث المنكر، وانتهينا إلى ذكر بعض الأمثلة المتعلقة بالشذوذ والنكارة. وهذا المبحث أو هذان المبحثان كما تقدم معنا بالأمس من المباحث المهمة التي ينبغي للطالب أن يعنى بها وأن يتفهمها جيدا، وأن لا يستعجل. فالانتباه إليه، أي إلى هذين المبحثين، مهم جدا، يأمن بإذن الله تعالى صاحبه معه من الخلل ومن الوقوع في الزلل. هذا المبحث، مبحث الشذوذ والنكارة، يتناوله العلماء كثيرا وينبهون عليه في أحاديث الثقات، خشية أن يغتر الدارس لظاهر الإسناد فيحكم عليه بماذا؟ بالصحة لمجرد ثقة رواته. فلذلك هم يتكلمون في باب الشذوذ ويعنون به في روايات الثقات، تنبيها للطالب من أن لا يغتر بظاهر الإسناد ابتداء، ولذا يعلون أحاديث جملة من الثقات بالشذوذ وينبهون عليها في ذلك الموطن لأجل هذا. وكذا القول في الصدوق، ذكرنا بالأمس أظن نحو من مثالين أو ثلاثة مثالين، وأريد أن أزيد في ذكر جملة من الأمثلة لأهمية هذا النوع. وكما تقدم أنه بالمثال يتضح المقال، والمقام ونحن في درسنا الأخير لا يستقي، يعني لا يتيسر لنا أن نشرح الغريب وما يتعلق بمسائله في لقاء واحد، لذا آثرت أن أتمم هذا الدرس بذكر جملة من الأمثلة للشذوذ والنكارة، سواء في مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، جريا على ما ذكره الحافظ الذهبي في تعريفه، أو تفرد الصدوق، أو تفرد الصدوق مع مخالفته، أو تفرد الضعيف، مع مخالفته. وبناء على هذا قد ذكرت بالأمس مثال لمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، ومثلت بحديث حماد بن سلمة ومخالفته لابن عيينة لسفيان بن عيينة رحم الله الجميع. ومثلنا أيضا بحديث في مخالفة أو في تفرد من لا يحتمل تفرده، بحديث كل البلحة بالتمر، وتفرد أبو زكير به عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. فأقول مثال، نبدأ بداية بالشذوذ، يعني مخالفة الثقة أو الصدوق، ثم نمشي إلى الضعيف. مثال لما خالف فيه الثقة وشذ، فقولوا مثال الشاذ الذي خالف فيه الثقة لمن هو أوثق منه أو لعدد من الحفاظ في إسناده ومتنه، وكان حديثنا بالأمس في حديث حماد أنه قد خالف في إسناده، أنه قد خالف ابن عيينة في سنده ولم يخالفه في متنه، فذلك مثال للحديث الذي يصح مثالا للشذوذ في الإسناد. وهذا الحديث الذي سأذكره الآن مثال للشذوذ في الإسناد والمتن، الإسناد والمتن. فقد روى معمر بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن، عن الفأرة تقع في السمن، فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوها. هذا اللفظ خرجه رواه معمر بهذا الإسناد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بهذا التفصيل في التفريق بين الجامد والمائع من السمن. ابتداء عندما تنظر في إسناد هذا الحديث تحكم عليه بالصحة لثقة رواته، لثقتهم وحفظهم، معمر بن راشد الأزدي ثقة حافظ، والزهري إمام مبجل، وهكذا في بقية الإسناد. لكن الإمام معمرا قد شذ في إسناده وغلط، وحكم بأنه قد غلط في هذا الإسناد وأن هذا الحديث غير محفوظ. الترمذي الحافظ الترمذي رحمه الله ونقل عن الإمام البخاري أنه خطأ هذا الإسناد وغلط معمرا فيه، وكذلك أبو حاتم وجماعة من الحفاظ خطأوا هذا الإسناد، خطأوا هذا الإسناد. والسبب في هذا أن أصحاب الزهري، أن أصحاب الزهري وجماعة من أصحابه وتلامذته كمالك، الإمام مالك بن أنس رحمه الله، وسفيان ابن عيينة وجماعة، قد رووا هذا الحديث، قد رووا هذا الحديث عن الزهري، إسنادهم مالك وابن عيينة يروون هذا الإسناد، وغيرهما يروون هذا الحديث عن الإمام الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها، عن ميمونة رضي الله عنها. هذا الذي خرج أيضا في الصحيح عند البخاري وغيره هذا الإسناد. إذن وجه المخالفة في الإسناد أن معمرا جعله من حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، فجعله من مسند أبي هريرة ومن حديث سعيد. لكن الحفاظ من أصحاب الزهري رحمه الله جميعا رووه عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله العمري المصغر الثقة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة، فجعلوه من مسند ميمونة ومن حديث عبيد الله، لا من حديث سعيد، لا من حديث سعيد. فمعمر رضي رحمه الله غلط في إسناده، غلط في إسناده. لا نقول أنه يحتمل الوجهين، لا، هذا ما يرد هنا،